كنت وما قنطت وصاحبني دعائي حيث كنت دعائي فرحة صاف مداها يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم وباب جديد من أبواب السعادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. يقول بعض أهل العلم: هناك ثلاثة أمور وردت في القرآن الكريم، من التزم بها لا يضل ولا يشقى، بل يسعد في الدنيا وفي الآخرة. أول شيء القرآن الكريم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن التزم بالقرآن الكريم لن يشقى لا فرة. الأمر الثاني قالوا: بر الوالدين، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فمن كان برا بوالديه لم يكن شقيا بل كان سعيدا في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث هو الدعاء، وهذا ما ورد على لسان زكريا عليه السلام عندما قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي يا ربي لم تعودني أن أشقى بدعائك، بل أنا دائما سعيد بدعائك. فالدعاء سبب لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ما قصة الدعاء وكيف يكون سببا من أسباب السعادة وكيف يكون بابا من أبواب السعادة؟ هو موضوع هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الدعاء سبب للسعادة، الدعاء باب من أبواب السعادة. الإعراض عن الدعاء والإهمال في الدعاء والاستكبار عن الدعاء سبب لأسباب شقاوة أو من أسباب شقاوة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعادة. سيدنا زكريا عليه السلام هو الذي وردت على لسانه هذه الكلمة المباركة: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فما قصته؟ قالوا: قصته أنه كان قد بلغ من الكبر عتية، واشتعل رأسه شيبا من شدة الكبر والشيخوخة، وكانت امرأته عجوزا، وكانت امرأته عاقرا لا تلد، ومع ذلك لم ييأس من دعاء ربه سبحانه وتعالى، بل ظل على دعاء ربه سبحانه وتعالى يسأله الذرية الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا. كانت الإجابة: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لما تعجب سيدنا زكريا عليه السلام كيف يكون له هذا الولد وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر، وامرأتي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، قال ربه له: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وفي الآية الأخرى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أيها الإخوة، هذا نموذج من السعداء، وهو سيدنا زكريا عليه السلام. وأسعد الناس في هذه الدنيا هم الأنبياء والصالحون والأولياء، وهؤلاء جميعا أخلاقهم الدعاء، ومن أعظم أخلاقهم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر لنا عن سيدنا يونس عليه السلام أنه لما أصابه الهم والغم في بطن الحوت نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد عشنا لقاء كاملا مع هذه الدعوات المباركات من سيدنا يونس عليه السلام. كذلك حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني كان قد ابتلي ابتلاء شديدا بالمرض، وصبر على المرض حتى ضرب به المثل في الصبر. والله سبحانه وتعالى لما دعاه سيدنا أيوب عليه السلام قال له، قال: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. سيدنا نوح عليه السلام يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وفي الآية الأخرى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. إذن شأن الأنبياء أيها الإخوة هو دعاء الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أيضا يبلغ من الكبر عتية، وامرأته سارة كانت عاقرا، وجاءته البشارة بعد أن دعا ربه سبحانه وتعالى: رب هب لي من الصالحين. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. هذا في شأن سيدنا ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام. لكن في شأن إسحاق عليه السلام لما جاءت الملائكة لتدمر قرى لوط التي يعني انتشرت فيها الفاحشة والشذوذ، مروا بإبراهيم عليه السلام وزوجه سارة يبشرانهما بإسحاق عليه السلام. وهنا تعجبت امرأته وصقت وجهها وقالت: عجوز عقيم، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إذن شأن السعداء، وهؤلاء هم أسعد الناس الأنبياء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء هم السعداء. شأن هؤلاء السعداء أنهم كانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى، ولكي يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم كانوا يسارعون في الخيرات. بعدما ربنا ذكر دعوات الأنبياء واستجابة رب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء عندما دعوا، قال بعدها: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن هذا هو سر استجابة الدعاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا سارعنا في الخيرات ودعونا الله عز وجل رغبا ورهبا وخشعنا لله سبحانه وتعالى وأخذنا بأسباب إجابة الدعاء، استجاب الله سبحانه وتعالى لنا كما استجاب لأنبياء الله سبحانه وتعالى. كذلك كان من أعظم صفات أولي الألباب الذين هم أصحاب العقول الراجحة أنهم يكثرون من دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إذن شأن أولي الألباب شأن أصحاب العقول أنهم يكثرون دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى ولم أكن بدعائك ربي شقيا المؤمن لا يشقى أبدا مع دعائه ربه سبحانه وتعالى بل إذا أقبل على شيء أقبل عليه مستعينا بالله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وكان الإمام ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله تعالى يقول ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك ولا تعسر مطلب أنت طالبه بربك يقول لك الشيء اللي انت مفكره سهل ولذلك اعتمدت على قدراتك الشخصية فيه ولم تستعن بالله عز وجل ولم تدعو ربك سبحانه وتعالى فيه تجده حتى وإن كان يسيرا صار أمرا عسيرا وصار شاقا أما الشيء الذي تقبل عليه وأنت مستعين بربك سبحانه وتعالى مهما كان صعبا الله عز وجل ييسره لك ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك ولا تعسر أمر أنت طالبه بربك ولذلك ادخل على كل شيء مستعينا بالله سبحانه وتعالى داعيا الله عز وجل أن ييسره لك فإنه إذا لم ييسره لم يتيسر وكانوا يقولون إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إذا لم يعنك الله عز وجل يصير اجتهادك وبالا عليك والعياذ بالله أحيانا يبقى الإنسان مجتهد في مجال من المجالات والحقيقة أن هذا ليس في صالحه وإنما هو سبب لهلاكه والعياذ بالله أو سبب لشقاء في الدنيا وفي الآخرة لماذا؟ لأن الله لم يعنه ولم يوفقه أما إذا استعان الإنسان بربه سبحانه وتعالى تيسر له كل أمر عسير والله سبحانه وتعالى بقدرته يجعل العسير يسيرا ويجعل الصعب سهل بفضله سبحانه وتعالى ولذلك تعلمنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل شيء وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن نتوكل عليه سبحانه وتعالى ويكفي أن الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى أنه إنما ينفذ أمرا إلهيا يعني لو لم يكن في الدعاء إلا أنك مستجيب لأمر الله الذي أمرك بالدعاء فاستجبت أنت ودعوته سبحانه وتعالى يكفيك هذا الله أمرنا بالدعاء نعم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني سألوك قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه قل لهم إن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فاستجيبوا لأمر الله كما تحبون أن يستجيب الله تعالى لكم استجيبوا أنتم أيضا لأمر الله سبحانه وتعالى ونفذوا أمره سبحانه وتعالى. في الآية الأخرى في سورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تعالى يأمرنا بالدعاء ويعدنا بالاستجابة لدعائنا ويتوعد من استكبر على دعاء الله عز وجل. في ناس بتستكبر إنها تدعي ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الاستكبار عن الله عز وجل واستكبار على الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وسمى الدعاء عبادة، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فمن استكبر عن الدعاء كأنه استكبر عن عبادة الله عز وجل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة لأن العبادة قائمة على التذلل لله سبحانه وتعالى. طيب، وهل هناك تذلل أوضح من الدعاء؟ متى يدعو الإنسان ربه؟ عندما يشعر بعجزه أمام قدرة الله، وعندما يشعر بفقره أمام غنى الله سبحانه وتعالى. كون الإنسان يرفع يديه لله عز وجل ويدعو الله، هذا اعتراف بفقره بين يدي الله، واعتراف بذله، واعتراف بضعفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يحب أن يسأل، ويحب من عباده أن يدعوه وأن يلجأوا إليه سبحانه وتعالى. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يسأل الله يغضب عليه. لماذا؟ يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، يستكبر عن دعاء الله سبحانه وتعالى، فيغضب الله عز وجل عليه. إنما الإنسان الذي يسأل ربه الله تعالى يرضى عنه. ولذلك قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا، بدل أن تطرق أبواب الناس اطرق باب الله سبحانه وتعالى وادعو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده قلوب الخلق. إن شاء رققهم عليك ورحموك، وإن شاء جعل قلوبهم قاسية عليك والعياذ بالله. إذن نحن مأمورون بدعاء الله عز وجل، ولا يسمع دعاءك إلا الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقد نادى الله تعالى علينا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية من الله عز وجل. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اطلب من الله عز وجل الهداية، اطلب منه الطعام، اطلب منه الكسوة، اطلب منه أن يغفر لك ذنبك. سل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا ومن خير الآخرة. إذن سل الله تعالى أن يجعلك من السعداء، وسل الله عز وجل أن ييسر لك أسباب السعادة. كنا في اللقاءات الماضية نشرح بعض أسباب الدعاء أو بعض أسباب السعادة. ذكرنا منها الإيمان بالله عز وجل، ذكرنا منها القرآن الكريم، ذكرنا منها ذكر الله سبحانه وتعالى والمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى. كل هذه أمور ينبغي أن يدعو الله بها، يدعو الإنسان ربه بها. يعني إذا كان الإيمان سبب من أسباب السعادة، فمن الدعاء أن نقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ندعو الله أن يحقق الإيمان في قلوبنا وأن يحببه إلينا علشان نسعد. إذا كان القرآن من أسباب السعادة، نحن نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا. إذا كان ذكر الله عز وجل من أسباب السعادة، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإذا تأملت وجدت الدعاء داخلا في كل أسباب السعادة، وهو أساس من أسباب السعادة ومن أسس السعادة. ولذلك من الدعاء أن نسأل الله تعالى عيش السعداء، أن نستعيذ به من عيش الأشقياء ومن درك الشقاء وسوء القضاء، وأن نسأله عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. فالدعاء أيها الإخوة من أعظم أسباب السعادة. العلماء قالوا أيها الإخوة الإنسان لا يشقى أبدا مع دعاء الله عز وجل، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا دعا ربه فهو رابح على كل حال، كسبان بكل المقاييس ما دام رفع يديه ودعا الكريم سبحانه وتعالى، فالله سيعطيه. لكن هل من اللازم أن يعجل الله عز وجل للعبد ما دعاه به في الدنيا؟ يعني قال يا رب اشفني، هل من اللازم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعجل له الشفاء في مباشرة في لحظتها؟ العلماء قالوا هذه صورة من صور إجابة الدعاء، إن الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى، فرب العالمين سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه مباشرة. وهذا حدث مع الصالحين كثيرا، إنه يدعي ربنا سبحانه وتعالى فيقوم رب العالمين سبحانه وتعالى يمن عليه بالإجابة الفورية. هذه صورة، لكن هل هذه هي الصورة الوحيدة لاستجابة الدعاء؟ الإجابة لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ما من عبد يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة، أي ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. بالله عليك، أيشقى الإنسان مع الدعاء أم يسعد؟ يسعد، لأنه مجرد أنه سأل الله سبحانه وتعالى ماذا كلفه ذلك؟ لا شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أبخل الناس، أشد الناس بخلا، من يبخل على الناس أن يلقي عليهم السلام وهو مار عليهم، بخل على نفسه بالثواب وبخل على غيره بالثواب، ده بخيل، لأنه بخل بالسلام أو بإلقاء السلام وإفشاء السلام. طب وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، الله يقول له ادعوني أستجب لكم، وهو يهمل في هذا الأمر، في حين أن الأمر لا يكلفه شيئا، وإنما فقط يكلفه أن يرفع يديه ويقول يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب ارحمني إلى آخره، ما يريد من خير الدنيا ومن خير الآخرة. ومع ذلك هو يعجز عن الدعاء ويترك الدعاء ويتكاسل عن الدعاء. لماذا؟ يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فعندئذ يستحسر ويترك الدعاء. هذا من أسباب كسل الإنسان عن استجابة أو عن الدعاء، إنه دعا فلم يستجب له. ونحن قلنا إنه قد يعجل الله تعالى لك السؤال كما طلبت. الأمر الثاني إنه قد لا يستجيب الله دعاءك كما طلبت، لكنه سبحانه وتعالى يدفع عنك من السوء مثل هذه الدعوة. وإن البلاء لا ينزل ويتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني الإنسان قد يدعو الله عز وجل بدعوة ولا يستجيب الله تعالى هذه الدعوة، لكنه يدفع عنه بلاء كان سينزل به، فهو في الحالتين مستفيد، إن استجاب الله دعاءه وإن رد عنه البلاء والعياذ بالله. وإما أن يدخر الله تعالى له في الآخرة ثوابها، يأتي يوم القيامة فيجد ملايين الحسنات في صحيفة حسناته نظير أنه دعا الله عز وجل في الدنيا، حتى يقول العبد ساعتها: يا ليت ربي لم يستجب لي شيئا في الدنيا وادخر لي ثواب الدعاء كله في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. لماذا الدعاء له ثواب؟ لأن الدعاء عبادة. كون الإنسان يذكر ربه ويقول: اللهم اشفني، اللهم ارزقني، هذا في حد ذاته عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك ثوابها محفوظ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن لا يشقى الإنسان أبدا مع الدعاء، بل يسعد بفضل الله سبحانه وتعالى مع الدعاء. قال العلماء: ولكي يستجيب الله عز وجل دعاءك عليك بهذه الآداب. أول أدب أن تسأل الله تعالى بقلب حاضر، وألا تسأله بقلب غافل لاهي. إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. يعني خلي عندك يقين وأنت تدعو الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نمرة 2، قالوا إن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى وقد أكل الحلال وقد طعم الحلال، وكما روي: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هكذا انتشرت هذه الكلمة على ألسنة الناس، وإن كانت لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد معناها في حديث آخر صحيح: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال العلماء: هو مسافر وأشعث وأغبر ويمد يده للسماء يقول: يا رب يا رب، وكل هذه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، لكن الذي منع إجابة دعائه أنه في مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجاب لذلك؟ يبقى واحد أن يدعو الإنسان ربه وهو موقن بالإجابة وبقلب حاضر ليس بقلب غافل لاهي. نمرة 2، إن هو يطيب مطعمه ومشربه ولا يأكل حراما، ويتقي الله عز وجل في أعماله حتى يحلل لقمته كما يقول. نمرة 3، قالوا من آداب الدعاء إن الإنسان يكثر من الدعاء في الرخاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. طيب، أدعو الله في الرخاء، ماذا أقول لله سبحانه وتعالى؟ سل الله من فضله، سل الله أن يديم عليك النعمة، سل الله أن يرزقك الشكر وأن يجعلك من الشاكرين. إذا الإنسان دعا الله عز وجل في الرخاء عرفه الله تعالى في وقت الشدة، فاستجاب الله عز وجل دعاءه في وقت الشدائد. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نمرة 4، إن الإنسان وهو يدعو لا يقتصر فقط على دعاء الدنيا، وإنما يسأل الله تعالى من خير الدنيا ويسأل الله سبحانه وتعالى من خير الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى ذم قوما لا يسألون إلا الدنيا، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يبقى العقلاء المؤمنون الصادقون الصالحون هؤلاء يسألون الله عز وجل من خير الدنيا ومن خير الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، زي ما بيسأل الله سبحانه وتعالى في الدنيا الصحة والعافية والرزق وكذا، بيسأل الله عز وجل أن ينجيه من النار وأن يدخله الجنة، ويسأله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويسأله الفردوس الأعلى من الجنة، ويسأله لذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. فهو يسأل خير الدنيا وخير الآخرة معا، ولا يهمل السؤال في شأن الآخرة. طيب، الإنسان وهو يدعو الله عز وجل واحد من اثنين، يا إما بيطلب خير يجلبه الله تعالى له، اللهم اشفني، اللهم ارزقني، اللهم قوني، اللهم ارزقني الذرية الصالحة إلى آخر هذا، وإما بيسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه الشر، وهذه هي الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر الخلق، أعوذ بالله من الفقر، أعوذ بالله من كذا، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشرور. وإذا جلب الله إليه الخير وأبعد عنه الشر فهو من السعداء في الدنيا والآخرة. قال العلماء الإنسان يدعو لنفسه بالخير ولا يدعو على نفسه. من أسباب الشقاء في حياة الإنسان إنه بدل ما يستغل الدعوة لنفسه يدعو على نفسه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة من الله تعالى يستجيب فيها الدعاء فيستجاب لكم. العاقل يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الخير، حتى وإن كنت في ضيق، حتى وإن كنت في ضجر، حتى وإن كنت كاره للدنيا ومشاكلها، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يسأل الله تعالى الخير ويفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، لا يدعو على نفسه ولا يدعو على أولاده. كم من دعوة كانت سببا في شقاء الإنسان والعياذ بالله. لما جاء رجل يشكو ابنه إلى عبد الله بن المبارك فيقول له هذا ولد عاق، قال له هل كنت تدعو عليه؟ قال له نعم، قال أنت أفسدته، بدل ما تدعي له وتقول يا رب اهديه، يا رب اشرح صدره، يا رب كذا، رحت تدعو على ولدك حتى أفسدته وحتى أشقيته والعياذ بالله. لا، لا تدعوا على أنفسكم بل ادعوا لأنفسكم، لا تدعوا على أولادكم بل ادعوا لأولادكم، فدعوة الوالد لولده مستجابة. وكم من دعوة غيرت حياة إنسان من الشر إلى الخير ومن الضلال إلى الهدى، وما ذلك على الله بعزيز. قال العلماء كذلك الإنسان كما يدعو لنفسه يدعو لأصحاب الفضل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله عز وجل له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. اللي يعمل لك معروف وتشعر بالعجز عن مكافأته فقل له جزاك الله تعالى خيرا، بتدعو الله سبحانه وتعالى له. وأعظم أصحاب المعروف علينا هم آباؤنا وأمهاتنا، فعلينا أن نكثر الدعاء لهم، كما أمر الوالد والوالدة بالدعاء للولد كذلك أمر الأبناء بالدعاء لآبائهم وأمهاتهم، سواء كانوا على قيد الحياة أم انتقلوا إلى جوار الله سبحانه وتعالى. والميت ترفع له درجته في الجنة فيقال أو يقول أن هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك أو ولدك استغفر لك. إذن فالدعاء سبب لسعادة الإنسان وسعادة من حوله. المهم أن يلجأ الإنسان إلى ربه بقلب صادق وهو على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له. أفضل الدعاء الحمد لله، فإذا حمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى زاده الله تعالى من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أفضل مواطن الدعاء الصلاة، فالصلاة في اللغة الدعاء، وسميت الصلاة باسم بعض أجزائها وهو الدعاء. فأكثروا من الدعاء في الصلاة، وأكثروا من الدعاء خلف الصلوات، وألظوا بهذا الجلال والإكرام، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. علينا أن نكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى، ولنعلم أنه سبب لسعادتنا في الدنيا والآخرة. ونردد مع النبي الصالح سيدنا زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فاللهم وفقنا لدعائك، واستجب دعواتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. إلى لقاء آخر مع باب جديد من أبواب السعادة. استودعكم الله تعالى، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء ولي يقين بأني بالجواد البرات، قصدت رحابه فإذا جنان حسان باسم.